بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، هناك أمر مهم لا يهتم به كثير من الناس، مع أن عليه مدار صحة العبادات قولا وعملا واعتقادا، ولا يتم تحقيق العبودية لله عز وجل إلا بمعرفته، ولا يتم تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والمعاصي إلا به، ولا يتم معرفة التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والهدى من الضلال والحلال من الحرام إلا به، فإنه نور يضيء لك الطريق تميز به بين الأشياء فتعرف الضار والنافع والحسن والقبيح والحسن والسيء والهدى والضلال والطريق المعوج والطريق المستقيم. الذي يحدد معالم ذلك إنه العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى ومعرفة الأحكام الشرعية ابتداء من العقيدة الصافية من كل كدر إلى سائر أمور التعبد إلى العبادات إلى المعاملات إلى الأخلاق والآداب، كل ذلك لا بد فيه من العلم والتعلم. وأكثر ما يقع فيه الناس من مخالفات شرعية مرده إلى قلة الفقه في الدين، فينشأ قوم جهال أو أنصاف متعلمين فيفتي بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا، وفي النهاية يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وإن الواجب على المسلم أن يتعلم ويتفقه في دين الله قبل أن يقدم على أي عمل يتعبد به. أكثر ما تقع من أخطاء نتيجة للجهل وعدم الفقه في الدين والبعد عن الله بسبب ذلك، فإن من مصائد الشيطان ونزغاته إبعاد الناس عن العلم وإيقاعهم في الجهل حتى يتخبطون في دجى الليل ودياجير الظلام، وإن من لم يتفقه في الدين قد يعمل العمل يظنه عمل صالح يظنه عملا صالحا وهو عمل سيء، فيفعل الشرك يظنه توحيدا، ويفعل البدعة يظنها سنة، ويفعل الحرام يظنه حلالا، ويقع في الضلالات يظنها هدى. ذلك أنه ليس عنده فرقان يميز به بين الحق والباطل، ولا بين الغث والسمين، ولا بين ما ينفع ويضر، ولا ما بين ما يقرب إلى الله وبين ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى. فالعلم نور يضيء للمسلمين الطريق حتى لا يقعوا في الخرافات والبدع والمنكرات، وحتى لا يقعوا في أمور يظنونها من الدين وهي ليست من دين الله في شيء. فلو تعلم وتفقه في دين الله لعرف الحق من الباطل، ولعرف الهدى من الضلال، ولعرف النور من الظلمة. انظروا إلى ما يفعله كثير من الناس الآن عند القبور من التمسح والصياح والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب ورفع الأصوات المنكرة، كل ذلك نتيجة للجهل، نتيجة للمعتقدات الفاسدة التي بنيت على الجهل. يظنون أن التمسح بجدران القبور ينفعهم ويقربهم إلى الله، يظنون أن التمسح بالتراب والأخذ من تراب المقابر يقربهم إلى الله ويشفيهم من أمراضهم، يظنون أن هذه الحجارة التي يصلون عليها ويتمسحون بها تنفعهم عن الله عند الله، وهي تبعدهم عن الله. إذا تعلقوا بهذه الحجارة أبعدتهم عن الله تماما، وصلاة من يصلي على هذه الحجارة غير صحيحة. فهذه الأمور يقع فيها بعض المسلمين نتيجة لبعدهم عن السنة، نتيجة لبعدهم عن العلم النافع، نتيجة لبعدهم عن القرآن الكريم ومعانيه ومضامينه، نتيجة لبعدهم عن السنة النبوية، نتيجة لبعدهم عن العلم والعلماء. انظر إليهم وهم يتجمعون يتمسحون بالحيطان والجدران ويصلون إليها ويتضرعون إليها ويدعون أصحاب القبور ويظنون أنهم ينفعونهم عند الله والعياذ بالله، وهي تبعدهم عن الله حقيقة، في حقيقة الأمر تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. فلماذا لا يرجعون إلى الكتاب والسنة؟ لماذا لا يرجعون إلى العلم والتعلم؟ لماذا لا يرجعون إلى الفقه في دين الله؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ينظرون إلى ما يبعده عن الله يقعون فيه ويظنون أنه يقربهم إلى الله، يشركون بالله، يدعون الموت في قبورهم، يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. وبهذه المناسبة يا إخواني أنبه إلى أنه ينبغي للمعتمر والحاج والزائر أن يعرف أحكام الحج والعمرة والزيارة قبل أن يأتي. يجب عليه أن يسأل أهل العلم، يسأل أهل الفقه المتفقهين في دين الله على وفق منهج أهل السنة والجماعة، يتفقهون في دين الله حتى تكون أعمالهم صحيحة عند الله، لأنه كما سيأتينا في درس آخر أن العمل لا يصح إلا إذا بني على أصلين: النية الصادقة والإخلاص، والشرط الثاني أو الأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به والاقتداء به. وبغير هذين الأمرين لا يصح العمل. فلو أنه صرخ وصاح آناء الليل وأطراف النهار وهو يجعل واسطة بينه وبين الله ما قبل عمله، لأنه ما أخلص العمل لله سبحانه وتعالى، حتى لو كان صواما قواما لا قيمة لهذا العمل، وهو يدعو أحدا ميتا كان أو حيا من دون الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تصح عبادته حتى ولو خضب لحيته بدموعه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا أردت أن تكون عبادتك صحيحة يا عبد الله فعليك بالعلم والتعلم والفقه في دين الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلى المسلم أن يجتهد في ذلك وأن يتعلم وأن يلزم أهل العلم وأن يثني الركب عندهم وأن يتفقه عليهم في دين الله سبحانه وتعالى، بدلا من أن يتخبط ويعني يضيع. بسم الله. فانظر يا عبد الله إلى ما ينفعك وتعلم وتفقه في دين الله حتى تصح عبادتك، لأن العلم نور يضيء لك الطريق. قال الله تعالى: يا إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال تبارك وتعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال سبحانه وتعالى: وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إلى عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فتنبه لهذا وتفقه في الدين وتعلم إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، واعلم أن العلم طريق الجنة. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. وإن العلم يرفع الله صاحبه إلى منازل الشهداء والصديقين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وإن طلب العلم جهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جاء إلى هذا المسجد ليطلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعلم يا عبد الله يكون سببا في أن تستغفر لك ملائكة الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن الملائكة لا تستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن أهل العلم هم ورثة الأنبياء والمرسلين، قال صلى الله عليه وسلم: وإن العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن العلم العالم الذي يعمل بعلمه ينال أجرين عظيمين أو أمرين عظيمين لا ينالهما غيره. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، يعبد الله على بصيرة. قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فلا يضع قدمه إلا حيث ينبغي أن توضع، ولا يتخبط في عبادته، بل يعبد الله عبادة صحيحة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعرف الفرض من الواجب من السنة، يعرف الركن من الشرط من السبب، فلذلك لا يقدم إلا على علم. والأمر الثاني أن له مثل أجر أن له أجر عمله كما أن له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. ولذلك فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر الأمة مجتمعة، لأنه هو الذي دلهم على الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله ماذا؟ فله مثل أجر فاعله، فله مثل أجر من تبعه. انتبه، يضاعف له الأجر عظيم العظيم بمقدار كل من استفاد منه. فأنت الآن إذا دللت أخاك على الحق، مثلا أنت الآن بينت لأحد المعتمرين أو الزوار الآن هنا، قلت له: يا أخي التمسح بالقبور ما يجوز، والتعلق بأصحاب القبور شرك، وتقبيل هذه الأعتاب محرم، وقلت له مثلا إن طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره شرك بالله عز وجل، وإن التمسح بالحيطان والجدران بدع قد تفضي إلى الشرك، وإن دعاء الأنبياء أو الصالحين أو الأولياء كل ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. فذهبت وبلغت في بلدك من بلغت، ثم تلاميذك ذهبوا وبلغوا غيرهم، فلك مثل أجور هؤلاء كلهم دون أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا فضل من الله
سبحانه وتعالى على من يطلب العلم إضافة إلى تصحيح عبادته، فإنه ماذا؟ فإنه ينال أجرا عظيما يضاعف له يوم القيامة. أيضا من فوائد طلب العلم أنه أفضل من العباد ولو كان أقل منه عبادة منهم عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العابد على العالم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فلذلك يا عبد الله لا يتم العمل الصالح إلا إذا اعتمد على العلم. وإلى من على أن من يطلب العلم يكون متحصنا حتى من الشهوات والشبهات التي تعرض له وتسقط في طريقه، يحصن نفسه من الشهوات بالخوف من الله واللجوء إليه وما إلى ذلك، والتضرع إليه والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى، وليكون العلم نافعا ينبغي وليجب أن تتجنب المعاصي التي تضعف العلم والتعلم. يقال يعني له إذا كان يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى ويعمل به فإنه يتحصن كما قلت من أي أمر يعرض له، لأنه يعرف الآيات الترغيب وأحاديث الترغيب والترهيب، فسرعان ما يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون وإخوانهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يتذكرون أن لهم ربا يعلم السر وأخفى، ومن هنا يخافونه ويرجونه ويحبونه ويرهبونه ويتضرعون إليه وينكسرون بين يديه ويظهرون له فقرهم وحاجتهم إليه سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك يكون تحصينا لك من الشبهات التي قد تعترض سبيلك، فإن أهل الزيغ والضلال وأهل الشر والانحلال كثيرا ما يفتنون الناس بالشبه التي قد تلقى باسم الدين، قد تلقى باسم الدين فيأخذها البعض مسلمة فيهلكون ويهلكون بهذه الأمور، وقد يخدع فيتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من مخترعات المخترعين ومن بدع المحدثين. فالعلم يجعلك كيف تميز بين الأشياء، وطالب العلم يستزيد كلما ازداد علما ازداد بالله بصيرة، كلما ازداد علما ازداد بالله بصيرة وتوحيدا. وكلما نقص علمه كان ذلك سببا في بعده عن الله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. انظر إلى جهل بعض الناس بسبب قلة العلم، كيف يبكي ويخضع ويخشع أمام ميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات، مع أن هذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالعلم يبدد الظلام ويقربك إلى الملك العلام ويبعدك عن جهالات الطغام ويجعلك تعبد الله عبادة صحيحة مبنية على هدي الكتاب وكلام سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. انظروا مثلا إلى الأشياء التي يزورونها الآن بعض الناس الجهلة، لا يقتصرون على المزارات المشروعة، بل يزيدون من عندهم فيحدثون، فيذهبون إلى أماكن ما أنزل الله بها من سلطان، ويقحمون أنفسهم في متاهات لا تحمد عقباها، ويتعلقون بغير الله من حيث لا يشعرون. ربما تعلقوا بغار أو بشجرة أو ببئر أو بجبل أو بصخرة أو بموقع أو نحو ذلك مما يتعلق به هؤلاء الجهلة، والسبب أنه ليس عندهم حصن حصين يحصنهم من ذلك، لا وهو العلم الشرعي. فانتبه لهذا يا عبد الله حتى تعبد الله على بصيرة. المزارات في المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء، هذان المسجدان لا ثالث لهما في المدينة، لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان، ما هما؟ مسجد النبوي ومسجد المسجد النبوي ومسجد قباء، أما ما عدا ذلك فهو كغيره من المساجد، لا فرق بين أن تصلي فيه أو تصلي في الصين أبدا. فإذن المهم أن هذه المساجد لا علاقة لها بما يقوله الناس من كونها مساجد قديمة، مساجد أثرية، مساجد لها تاريخ، هذا كله لا يقدم ولا يؤخر. وإنما هل خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة مخصوصة؟ ما الجواب؟ الجواب لا، إنما عندنا مسجدان، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومسجد القبلتين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه فكأنما أدى عمرة، أو كان كأجر عمرة. أما القبلتين أو المساجد 7 أو مسجد الإجابة أو مسجد فلان ومسجد فلان ومسجد فلان، هذه مساجد عادية كسائر المساجد في الدنيا الأخرى، لا تشغل نفسك في الذهاب إليها، فإنه ليس هناك دليل يدل على تفضيلها على غيرها. ولا تغتر بما يكتب في بعض الكتيبات التي يوزعها بعض الجهال وبعض السفهاء، هذه لا قيمة لها، وإنما عليك بقال الله وقال رسوله، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعله، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب به عرض الحائط. ولا يغرنك الداعون إليه، ولا المبهرجون له، ولا المزينون له، ولا كونه مكتوبا في بعض كتب الزيارة التي تطبع هنا وهناك، وإنما عليك يا عبد الله أن تتنبه إلى ما ورد في هذا الأمر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتعمل به، وأن تبتعد عن كل بدعة تخالف هديه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو، لأنه هو المقتدى به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في العامة في تلك الكتيبات، ها؟ لقد كان لكم في من؟ في رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم تسلم على أهل البقيع، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون تردد، وإنما يكفيك مرة واحدة وتسلم السلام المشروع، لا تزد عليه، لا تدعو عند القبر ولا تدعو صاحب القبر حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجيبك إذا دعوته. فانتبه لهذه الأشياء، فإنها مخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. إذن عرفنا أن المزارات في المدينة النبوية هي خمسة: الصلاة في المسجد النبوي، والصلاة في مسجد قباء، ثم يأتي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع، وفيهم جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. فإذا لا ينبغي لك أن تشغل نفسك بتقليد الناس في هذه القضايا، وإنما عليك أن تسأل عن ما قاله الله تعالى وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعض على ذلك بالنواجذ وأن تتمسك به. أما ما عدا هذه الأماكن من غيران أو جدران أو حيطان أو صخور أو جبال أو آثار أو نخلات أو بساتين، فكل هذه ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما اخترعها أكلة أموال الناس بالباطل منذ مئات السنين. فانتبه يا عبد الله، وحافظ على عقيدتك، وحافظ على ما يقربك إلى ربك، لأنه طريق الجنة، واحذر من كل عمل يخالف ذلك أو يبعد عنه أو يبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخوتي وأحبتي في الله، هناك أمر مهم لا يهتم به كثير من الناس، مع أن عليه مدار صحة العبادات قولا وعملا واعتقادا، ولا يتم تحقيق العبودية لله عز وجل إلا بمعرفته، ولا يتم تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك البدع والمعاصي إلا به، ولا يتم معرفة التوحيد من الشرك والسنة من البدعة والهدى من الضلال والحلال من الحرام والحلال من الحرام إلا به، فإنه نور يضيء لك الطريق تميز به بين الأشياء فتعرف الضار والنافع والحسن والقبيح والحسن والسيء والهدى والضلال والطريق المعوج والطريق المستقيم. الذي يحدد معالم ذلك إنه العلم والتعلم والفقه في دين الله سبحانه وتعالى ومعرفة الأحكام الشرعية ابتداء من العقيدة الصافية من كل كدر إلى سائر أمور التعبد إلى العبادات إلى المعاملات إلى الأخلاق والآداب، كل ذلك لا بد فيه من العلم والتعلم. وأكثر ما يقع فيه الناس من مخالفات شرعية مرده إلى قلة الفقه في الدين، فينشأ قوم جهال أو أنصاف متعلمين فيفتي بعضهم بعضا ويعلم بعضهم بعضا وفي النهاية يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. وإن الواجب على المسلم أن يتعلم ويتفقه في دين الله في دين الله قبل أن يقدم على أي عمل يتعبد به. أكثر ما تقع من أخطاء نتيجة للجهل وعدم الفقه في الدين والبعد عن الله بسبب ذلك، فإن من مصائد الشيطان ونزغاته إبعاد الناس عن العلم وإيقاعهم في الجهل حتى يتخبطون في دجى الليل ودياجير الظلام. وإن من لم يتفقه في الدين قد يعمل العمل يظنه عمل صالح يظنه عملا صالحا وهو عمل سيء، فيفعل الشرك يظنه توحيدا ويفعل البدعة يظنها سنة ويفعل الحرام يظنه حلالا ويقع في الضلالات يظنها هدى، ذلك أنه ليس عنده فرقان يميز به بين الحق والباطل ولا بين الغث والسمين ولا بين ما ينفع ويضر ولا ما بين ما يقرب إلى الله وبين ما يبعد عن الله سبحانه وتعالى. فالعلم نور يضيء للمسلمين الطريق حتى لا يقعوا في الخرافات والبدع والمنكرات وحتى لا يقعوا في أمور يظنونها من الدين وهي ليست من دين الله في شيء. فلو تعلم وتفقه في دين الله لعرف الحق من الباطل ولعرف الهدى من الضلال. ولعرف النور من الظلمة. انظروا إلى ما يفعله كثير من الناس الآن عند القبور من التمسح والصياح والعويل ولطم الخدود وشق الجيوب ورفع الأصوات المنكرة، كل ذلك نتيجة للجهل، نتيجة للمعتقدات الفاسدة التي بنيت على الجهل. يظنون أن التمسح بجدران القبور ينفعهم ويقربهم إلى الله، يظنون أن التمسح بالتراب والأخذ من تراب المقابر يقربهم إلى الله ويشفيهم من أمراضهم، يظنون أن هذه الحجارة التي يصلون عليها ويتمسحون بها تنفعهم عن الله عند الله، وهي تبعدهم عن الله. إذا تعلقوا بهذه الحجارة أبعدتهم عن الله تماما، وصلاة من يصلي على هذه الحجارة غير صحيحة. فهذه الأمور يقع فيها بعض المسلمين نتيجة لبعدهم عن السنة، نتيجة لبعدهم عن العلم النافع، نتيجة لبعدهم عن القرآن الكريم ومعانيه ومضامينه، نتيجة لبعدهم عن السنة النبوية، نتيجة لبعدهم عن العلم والعلماء. انظر إليهم وهم يتجمعون يتمسحون بالحيطان والجدران ويصلون إليها ويتضرعون إليها ويدعون أصحاب القبور ويظنون أنهم ينفعونهم عند الله، والعياذ بالله، وهي تبعدهم عن الله حقيقة، في حقيقة الأمر تبعدهم عن الله سبحانه وتعالى. فلماذا لا يرجعون إلى الكتاب والسنة؟ لماذا لا يرجعون إلى العلم والتعلم؟ لماذا لا يرجعون إلى الفقه في دين الله؟ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. ينظرون إلى ما يبعدهم عن الله يقعون فيه ويظنون أنه يقربهم إلى الله، يشركون بالله، يدعون الموت في قبورهم، يسألونهم قضاء الحاجات وكشف الكروبات وإزالة الملمات. وبهذه المناسبة إخواني أنبه إلى أنه ينبغي للمعتمر والحاج والزائر أن يعرف أحكام الحج والعمرة والزيارة قبل أن يأتي، يجب عليه أن يسأل أهل العلم، يسأل أهل الفقه المتفقهين في دين الله على وفق منهج أهل السنة والجماعة، يتفقهون في دين الله حتى تكون أعمالهم صحيحة عند الله، لأنه كما سيأتينا في درس آخر أن العمل لا يصح إلا إذا بني على أصلين: النية الصادقة والإخلاص، والشرط الثاني أو الأمر الثاني المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم والتأسي به والاقتداء به. وبغير هذين الأمرين لا يصح العمل. فلو أنه صرخ وصاح آناء الليل وأطراف النهار وهو يجعل واسطة بينه وبين الله ما قبل عمله، لأنه ما أخلص العمل لله سبحانه وتعالى، حتى لو كان صواما قواما لا قيمة لهذا العمل، وهو يدعو أحدا ميتا كان أو حيا من دون الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن تصح عبادته
حتى ولو خضب لحيته بدموعه. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا أردت أن تكون عبادتك صحيحة يا عبد الله فعليك بالعلم والتعلم والفقه في دين الله. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فعلى المسلم أن يجتهد في ذلك وأن يتعلم وأن يلزم أهل العلم وأن يثني الركب عندهم وأن يتفقه عليهم في دين الله سبحانه وتعالى، بدلا من أن يتخبط ويعني يضيع. بسم الله. فانظر يا عبد الله إلى ما ينفعك وتعلم وتفقه في دين الله حتى تصح عبادتك، لأن العلم نور يضيء لك الطريق. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقال تبارك وتعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال سبحانه وتعالى وكذلك أرسلنا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إلى عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فتنبه لهذا وتفقه في الدين وتعلم إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، واعلم أن العلم طريق الجنة. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن العلم يرفع الله صاحبه إلى منازل الشهداء والصديقين. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وإن طلب العلم جهاد في سبيل الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جاء إلى هذا المسجد ليطلب العلم فهو كالمجاهد في سبيل الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والعلم يا عبد الله يكون سببا في أن تستغفر لك ملائكة الرحمن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن الملائكة لتستغفر لطالب العلم رضا بما يصنع. وإن أهل العلم هم ورثة الأنبياء والمرسلين. قال صلى الله عليه وسلم وإن العلماء هم ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وإن العلم العالم الذي يعمل بعلمه ينال أجرين عظيمين أو أمرين عظيمين لا ينالهما غيره. الأمر الأول أنه يعبد الله على بصيرة، يعبد الله على بصيرة. قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني.
فلا يضع قدمه إلا حيث ينبغي أن توضع، ولا يتخبط في عبادته، بل يعبد الله عبادة صحيحة تقرب إلى الله سبحانه وتعالى. يعرف الفرض من الواجب من السنة، يعرف الركن من الشرط من السبب، فلذلك لا يقدم إلا على علم. والأمر الثاني أن له مثل أجر أن له أجر عمله كما أن له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. من دعا إلى هدى فله مثل أجر من تبعه لا ينقص من أجورهم شيئا. ولذلك فإن للنبي صلى الله عليه وسلم مثل أجر الأمة مجتمعة، لأنه هو الذي دلهم على الخير. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من دل على خير فله ماذا؟ فله مثل أجر فاعله، فله مثل أجر من تبعه. انتبه، يضاعف له الأجر عظيم العظيم بمقدار كل من استفاد منه. فأنت الآن إذا دللت أخاك على الحق، مثلا أنت الآن بينت لأحد المعتمرين أو الزوار الآن هنا، قلت له: يا أخي، التمسح بالقبور ما يجوز، والتعلق بأصحاب القبور شرك، وتقبيل هذه الأعتاب محرم، وقلت له مثلا إن طلب المدد من النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره شرك بالله عز وجل، وإن التمسح بالحيطان والجدران بدع قد تفضي إلى الشرك، وإن دعاء الأنبياء أو الصالحين أو الأولياء كل ذلك شرك بالله سبحانه وتعالى. فذهبت وبلغت في بلدك من بلغت، ثم تلاميذك ذهبوا وبلغوا غيرهم، فلك مثل أجور هؤلاء كلهم دون أن ينقص من أجورهم شيئا. وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى على من يطلب العلم، إضافة إلى تصحيح عبادته، فإنه ماذا؟ فإنه ينال أجرا عظيما يضاعف له يوم القيامة. أيضا من فوائد طلب العلم أنه أفضل من العباد ولو كان أقل منه عبادة منهم عبادة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن فضل العابد على العالم، فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. فلذلك يا عبد الله، لا يتم العمل الصالح إلا إذا اعتمد على العلم. وإلى من على أن من يطلب العلم يكون متحصنا حتى من الشهوات والشبهات التي تعرض له وتسقط في طريقه، يحصن نفسه من الشهوات بالخوف من الله واللجوء إليه، وما إلى ذلك، والتضرع إليه والانكسار بين يديه سبحانه وتعالى. وليكون العلم نافعا ينبغي وليجب أن تتجنب المعاصي التي تضعف العلم والتعلم. يقال يعني له إذا كان يطلب العلم لوجه الله سبحانه وتعالى ويعمل به فإنه يتحصن كما قلت من أي أمر يعرض له، لأنه يعرف آيات الترغيب وأحاديث الترغيب والترهيب، فسرعان ما يستجيب لأمر الله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصر لا ثم لا وإخوانهم إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون، يتذكرون أن لهم ربا يعلم السر وأخفى، ومن هنا يخافونه ويرجونه ويحبونه ويرهبونه ويتضرعون إليه وينكسرون بين يديه ويظهرون له فقرهم وحاجتهم إليه سبحانه وتعالى. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وكذلك يكون تحصينا لك من الشبهات التي قد تعترض سبيلك، فإن أهل الزيغ والضلال وأهل الشر والانحلال كثيرا ما يفتنون الناس بالشبه التي قد تلقى باسم الدين، قد تلقى باسم الدين فيأخذها البعض مسلمة فيهلكون ويهلكون بهذه الأمور. وقد يخدع فيتقرب إلى الله بما لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من مخترعات المخترعين ومن بدع المحدثين. فالعلم يجعلك كيف تميز بين الأشياء، وطالب العلم يستزيد، كلما ازداد علما ازداد بالله بصيرة، كلما ازداد علما ازداد بالله بصيرة وتوحيدا. وكلما نقص علمه كان ذلك سببا في بعده عن الله. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ انظر إلى جهل بعض الناس بسبب قلة العلم، كيف يبكي ويخضع ويخشع أمام ميت في قبره يسأله قضاء الحاجات وكشف الكروبات، مع أن هذا هو الشرك بعينه الذي لا يغفر الله لمن مات عليه. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. فالعلم يبدد الظلام ويقربك إلى الملك العلام ويبعدك عن جهالات الطغام، ويجعلك تعبد الله عبادة صحيحة مبنية على هدي الكتاب وكلام سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. انظروا مثلا إلى الأشياء التي يزورونها الآن بعض الناس الجهلة، لا يقتصرون على المزارات المشروعة، بل يزيدون من عندهم فيحدثون، فيذهبون إلى أماكن ما أنزل الله بها من سلطان، ويقحمون أنفسهم في متاهات لا تحمد عقباها، ويتعلقون بغير الله من حيث لا يشعرون. ربما تعلقوا بغار أو بشجرة أو ببئر أو بجبل أو بصخرة أو بموقع
أو نحو ذلك مما يتعلق به هؤلاء الجهلة. والسبب أنه ليس عندهم حصن حصين يحصنهم من ذلك لا، وهو العلم الشرعي. فانتبه لهذا يا عبد الله حتى تعبد الله على بصيرة. المزارات في المدينة النبوية هي الصلاة في المسجد النبوي والصلاة في مسجد قباء، هذان المسجدان لا ثالث لهما في المدينة، لا يوجد مسجد مفضل في المدينة إلا مسجدان، ما هما؟ مسجد النبوي ومسجد المسجد النبوي ومسجد قباء. أما ما عدا ذلك فهو كغيره من المساجد، لا فرق بين أن تصلي فيه أو تصلي في الصين أبدا. فإذن المهم أن هذه المساجد لا علاقة لها بما يقوله الناس من كونها مساجد قديمة، مساجد أثرية، مساجد لها تاريخ، هذا كله لا يقدم ولا يؤخر. وإنما هل خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بعبادة مخصوصة؟ ما الجواب؟ الجواب لا، إنما عندنا مسجدان، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، ومسجد القبلتين الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، مسجد قباء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه فكأنما أدى عمره، أو كان كأجر عمره. أما القبلتين أو المساجد السبعة أو مسجد الإجابة أو مسجد فلان ومسجد فلان ومسجد فلان، هذه مساجد عادية كسائر المساجد في الدنيا الأخرى، لا تشغل نفسك في الذهاب إليها، فإنه ليس هناك دليل يدل على تفضيلها على غيرها. ولا تغتر بما يكتب في بعض الكتيبات التي يوزعها بعض الجهال وبعض السفهاء، هذه لا قيمة لها، وإنما عليك بقال الله وقال رسوله، ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فافعله، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فاضرب به عرض الحائط. ولا يغرنك الداعون إليه، ولا المبهرجون له، ولا المزينون له، ولا كونه مكتوبا في بعض كتب الزيارة التي تطبع هنا وهناك. وإنما عليك يا عبد الله أن تتنبه إلى ما ورد في هذا الأمر من هدي النبي صلى الله عليه وسلم فتعمل به، وأن تبتعد عن كل بدعة تخالف هديه صلى الله عليه وسلم، لأن هو المقتدى به عليه الصلاة والسلام. لقد كان لكم في العامة في تلك الكتيبات لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ثم تسلم على أهل البقيع، وتسلم على شهداء أحد، وتسلم أيضا على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه دون تردد، وإنما يكفيك مرة واحدة وتسلم السلام المشروع، لا تزد عليه، لا تدعو عند القبر ولا تدعو صاحب القبر حتى ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا يجيبك إذا دعوته. فانتبه لهذه الأشياء، فإنها مخالفة لهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم جملة وتفصيلا. إذن عرفنا أن المزارات في المدينة النبوية هي خمسة: الصلاة في المسجد النبوي، والصلاة في مسجد قباء، ثم يأتي السلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصحبيه، والسلام على شهداء أحد،
والسلام على أهل البقيع، وفيهم جمع من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمهات المؤمنين. فإذا لا ينبغي لك أن تشغل نفسك بتقليد الناس في هذه القضايا، وإنما عليك أن تسأل عن ما قاله الله تعالى وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن تعض على ذلك بالنواجذ وأن تتمسك به. أما ما عدا هذه الأماكن من غيران أو جدران أو حيطان أو صخور أو جبال أو آثار أو نخلات أو بساتين، فكل هذه ما أنزل الله بها من سلطان، وإنما اخترعها أكلة أموال الناس بالباطل منذ مئات السنين. فانتبه يا عبد الله وحافظ على عقيدتك وحافظ على ما يقربك إلى ربك، لأنه طريق الجنة، واحذر من كل عمل يخالف ذلك أو يبعد عنه أو يبعد عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم يا أسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.